منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أحد محاوره اليوم موضوع التصحر في العراق، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع من أربيل تقريرا عن اختتام دورة لتطوير مهارات مذيعي ومقدمي برامج تلفزيونية. فيلم سينمائي عراقي يحكي وقائع خطف صحفي بريطاني. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فلاح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين لمتابعة لقاء أجراه مع الفنان إسماعيل الفروتشي. أما الزميل نبيل الحيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها رسام الكاريكاتور سلمان عبد. وهناك فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية وإيفاء العراقي بالتزاماته في ملف النفط مقابل الغذاء وأراء المواطنين إزاء التداول السلمي للسلطة في العراق. ونتابع أيضا أبعاد إلغاء الأصفار من الدينار العراقي، ونشارك الصابئة المندائيين فرحتهم بمناسبة عيد الخليقة، هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه هذا اليوم. بعد الانتخابات هل أزاح الانتساب الوطني حقا التعصب الطائفي والعرقي؟ وشهر آذار شهر الربيع لكنه يفتح بابا للعواصف الترابية. بالرغم من أن النتائج النهائية للانتخابات لم تعلن بعد ولم يحسم تخصيص مقاعد البرلمان الجديد، فإن النتائج المتوفرة حاليا وسير العملية الانتخابية تشير إلى ظهور معادلة جديدة في الواقع السياسي العراقي. ويلاحظ مراقبون أن التحالفات الكردية والشيعية والسنية التقليدية واجهت حركات تتحدى ادعاءاتها بأحقية تولي الزعامة، مع بروز لخطاب علماني تبنته العديد من الكتل المتنافسة بشكل صريح أو مبطن. هذا الأمر وجده محللون سياسيون نتيجة طبيعية لوعي المواطن الذي اختلف عما كان عليه في انتخابات عام 2005، كما يبين أستاذ كلية العلوم السياسية ستار جبار لإذاعة العراق الحر.
في 2005 كان هناك توجه طائفي، هناك كان حث الناس على التوجه للانتخابات على أسس طائفية وعرقية. الآن الشارع هو الذي فرض، وليس السياسيين، أن تتغير توجهات كل الكتل والأحزاب السياسية، وهذا اعتبار عام 2009 وحتى هذه اللحظة. التوجهات الآن أصبحت توجهات نحو المشاريع السياسية، والمشاريع السياسية في أغلبها قد اتجهت بأن تكون نحو الخطاب الوطني ونبذ الخطاب الطائفي. لهذا نجد أن كل الكتل السياسية أصبحت كتل مشكلة من جميع الألوان والأطياف، ليس هناك كتلة تدعي أنها تمثل مكون واحد. قد نستثني من ذلك كتلة صغيرة الآن أصبحت، هي كتلة التوافق العراقية التي تمثل مكون واحد، وأعتقد ستكون أقل الكتل حظا في هذه الانتخابات.
ويشير أستاذ العلوم السياسية إلى أن أغلب الكتل حرصت على أن تنوع في هويات مرشحيها لتشمل أوسع طيف وطني، وذلك استجابة لرغبة المواطن بحسب ستار جبار.
كلها كانت تمثل أطياف محددة بلون واحد، الآن الصورة اختلفت. كل الكتل لديها مرشحون في كل العراق، لديها مرشحون من الألوان كافة، تجد في كل كتلة الشيعي والسني والكردي والتركماني، يعني ملونة. الخطاب هذا فرضه الشارع العراقي وليس قناعات سياسيين.
إلا أن أستاذ الصحافة الكاتب هاشم حسن يجد أن هذا التحول مظهري ولا يعتد به كثيرا بحسب رأيه.
لا، هذا الاختلاف يجب لا منح أكثر من حجمه، بدليل أنه لو ننظر للخارطة النتائج السائل اللي شبه النهائية، يتأكد على أنه صحيح الظاهرة الطائفية والقومية أنه كانت بارزة على السطح، حيث اختفت نسبيا تحت شعارات، لكن واقع الحال ما زال التكليف موجود.
ويبدي وزير الثقافة السابق في إقليم كردستان الكاتب سامي شورش تفاؤلا حذرا بما أسماه التقدم الذي طبع المشهد السياسي العراقي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما يتمخض عنها من نتائج. وقال شورش لإذاعة العراق الحر:
هناك تقدم، هناك تغير نحو الأمام في أسماء القوائم، في التوجهات العامة، في آلية الانتخاب نفسها، في البرامج المطروحة، كلها هناك تقدم نحو انفتاح أكثر، نحو يعني التعامل مع آفاق وطنية عامة. هذا صحيح، لكن يجب أن لا نبالغ ولا نغالي، الوضع ما زال يحمل كثيرا من مكنون الطائفي والمذهبي والعرقي، ويجب أن نعمل جميعا من أجل تجاوز هذا المكنون، يعني من خلال عمل، من خلال برامج وطنية، من خلال تعميق روحية الانتماء للوطن العراقي.
وينبه الكاتب السياسي سامي شورش إلى تجذر بعض المفاهيم الطائفية والعرقية في ثقافة العراقيين، وليس من اليسير تجاوزها نهائيا بحسب قوله:
للطائفية والمذهبية عروق عميقة في التاريخ العراقي المعاصر، تجاوز هذه العروق تحتاج إلى عمل كبير. الطائفية ظهرت في العراق بشكل جلي جدا في الثقافة، في الأدب، في التفكير السياسي، في التعامل اليومي خلال السنوات القليلة الماضية، لكن جذورها، مضامينها، تراثها كانت موجودة على الدوام على الأقل منذ تأسيس العراقية. لذلك يعني يجب أن لا نغالي بأنه بشعار واحد أو باسم قائمة واحدة أو بخطاب واحد نتصور أننا تجاوزنا الإرث الطائفي والمذهبي والعرقي.
لكن أستاذ العلوم السياسية ستار جبار يعتقد أن العراقيين تجاوزوا منطقة القلق بعد اجتهازهم التشنج الأمني والطائفي الذي مرت به البلاد قبل بضعة سنوات وما عده شكلا من الحرب الأهلية. وأضاف:
وصلنا لحافة الحرب الأهلية في عام 2006-2007. الشعب العراقي عرف اللعبة السياسية وعرف ماذا تريد، سواء كان الكتل السياسية أو الدول الأخرى التي لديها تأثير مباشر في العراق. لذلك هو من فرض التغيير بعد أن ذاق الأمرين خلال تلك السنتين 2006-2007. بدأت توجهات الشعب العراقي تغير منذ 2008، ولكن كانت فاعلة جدا في 2009 في انتخابات مجالس المحافظات. لذلك التأثير بدأ من هنا. الشارع يعني أرضخ الآخرين للأمر الواقع من خلال توجهاته التي لم تأتي يعني عن فراغ، وإنما من خلال ما عاناه في السنتين القاسيتين 2006-2007.
رغم الجهود الدؤوبة التي بذلتها غالبية الأحزاب السياسية لإثارة المشاعر الوطنية في حملاتها الانتخابية، لا يزال الكثير من الناخبين برأي مراقبين يعتمدون على ولاءات وهويات دون الوطنية في إدلائهم بأصواتهم. ويذكر أستاذ الصحافة هاشم حسن بأن للسياسة والحملات الانتخابية أسرارها ولعبتها التي ربما أبعدت آلاف الأصوات بسبب خطاب انتخابي. هاشم حسن:
كل نتائج انتخابات تؤخذ بمرحلتها، هي كأنما لعبة، هاي اللعبة لها أجواء معينة. أنا أعتقد أنه القائمة العراقية من خلال انه بعض التالفات والاستقطابات اللي حصلت عليها اعطاها بعض الاصوات، هذا واحد. انه ضعف الاطراف الاخرى وعدم نجاح خطتهم ووقوعهم باخطاء، بعض الاخطاء اسميها استراتيجيه، خلى انه يحصد النتائج مالته ايجابيا القائمه العراقيه. يعني انا على سبيل المثال اخذها بشكل مجرد، يعني من ناحيه التحليل الدعاية الانتخابية والدعاية السياسية الفترة الأخيرة، تصريحات المالكي وإتلافات دولة القانون بخصوص البعثيين، هذا كان مؤشر وحافز خطير للانسحاب. أقول لك مئات الآلاف انسحبوا من قائمة اللي كانوا يعتقدون أنه تطيهم الطمأنينة السياسية وممكن أنه تحميهم قانونيا وكذا. هؤلاء ارتدوا وذهبوا إلى القائمة العراقية خصوصا بالمحافظات الأربعة المعروفة وفي بغداد.
ويرجع الكاتب الكردي سامي شورش تفكك الكثير من الكيانات السياسية العربية والكردية إلى عوامل داخلية وإقليمية واقتصادية، وهو يقول:
هذا الاستقطاب بدأ بالتفكك، والإشارات موجودة، والإشارات موجودة ليس فقط في المكون الشيعي كما أشرت، حتى في المكون الكردي، حتى في المكون السني العربي. هناك أحزاب، هناك قوائم، هناك كتل، هناك توجهات تتناثر. يعني هناك توجه عام، أنا أعتقد بأن هذا إشارة خير، لكن يجب أن نحسب يعني لصعوبات. يعني هناك تدخلات إقليمية، هناك تدخلات دولية، هناك ضغط على الوضع الداخلي العراقي، هناك ضغط اقتصادي نتيجة الأزمات الاقتصادية.
ومع أن أستاذ الصحافة هاشم حسن يشخص أن هذا التحول أدى إلى نتائج دفعت إلى ذهول بعض القوائم الانتخابية، فإنه اتهم القوى السياسية بفشلها في حث نحو 7 ملايين ناخب عراقي إلى صناديق الاقتراع بحسب هاشم حسن.
ولا ننسى أيضا أنه كل القوائم، هذول الأربع قوائم الرئيسية اللي انتصروا في الانتخابات وفازوا، أربعتهم فشلوا باستقطاب 7 ملايين مواطن انهم ادوا باصواتهم، يحق لهم ان يدلون، لانه المشاركه لازم 19 مليون اللي شاركوا 12، معناها اكو 7 ما حد نجح باستمالتهم لصناديق الاقتراع.
ومع ان التحول الذي طبع تنافس القوى السياسيه في الانتخابات الاخيره يشير الى غلبه الخطاب الوطني على الخطاب الطائفي والعرقي، إلا أن الطريق ما زال طويلا بحسب اعتراف لسياسي عراقي نقلته صحيفة الشرق الأوسط، قال فيه: كان يحدون الأمل في تجاوز الانقسامات الطائفية، شخصيا أشعر بخيبة الأمل كأمة وكشعب لم نتجاوز هذا الخط بعد، وأنا آسف لقولي هذا. ما زلتم مع محاور ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. مع أن شهر آذار ارتبط لدى العراقيين بالربيع وما يرافقه من تحسن بالمناخ وهطول الأمطار، إلا أن مناطق مختلفة من البلاد خلال السنوات الأخيرة تشهد تغيرات مناخية ملموسة، أحد أشكالها هبوب عواصف ترابية وانخفاض في نسبة هطول الأمطار. وتثير الأجواء المغبرة التي تشهدها بعض المناطق ذكريات لدى الحاجة أم محمد، وهي تقارن بين آذار العقود السابقة وآذار هذه الأيام.
كانت وقتنا ذاك الوقت الأولاني يعني تيجي بس مو من مثل هيك عواصف، تيجي قليل الزرع، إذا هاي مثلا ينخمد شوية ينام إذا عالي يعني نخاف عليه، بس ما يضر، يعني ما يضر بذاك الوقت، يعني قليل يمرق علينا ويروح. بس هسه بهاي السنين، هسه خاصة هاي العام وهاي السنة، السنة احنا أمضى من العام، ترابه هواي عواصف، يعني عمة العيون حمراء، تراب أحمر ينجي ينزل على البشر. هسه احنا من البارحة واللي جاي ننظف كل حالتنا وما جايين، يعني ما كانت هيك خالص.
ويرجع مدير المشاريع في وزارة الموارد المائية عبد ذياب أسباب تكرار حدوث العواصف الترابية خلال موسم الربيع إلى شح الأمطار والانحسار في المساحات الخضراء، فضلا عن خضوع العراق إلى تغييرات بيئية تضرب مناطق مختلفة من العالم.
النقص في كميات ارتفاع درجة الحرارة، النقص في الأمطار الساقطة، وزيادة استهلاك المياه، كل هذه أثرت بشكل كبير على ما لاحظة من ظواهر واللي هي أهمها ظاهرة التصحر والعواصف الغبارية والعواصف الترابية في العديد من المناطق.
يستعد العالم للاحتفال يوم الاثنين المقبل باليوم العالمي للمياه، وقد كرست لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية هذا اليوم لموضوع نوعية المياه بهدف إبراز أهمية هذه الموارد وكميتها ونوعيتها في دول العالم المختلفة. المسؤولة الإعلامية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جوليت توما تحدثت لإذاعة العراق الحر عن اهتمام المنظمة بالوضع البيئي والمائي في العراق، فقالت:
بمناسبة يوم العالم للمياه قمنا بإصدار بيان صحفي بعيد التأكيد على وضع موضوع المياه على أهمية سلم أولويات الأمم المتحدة في العراق، بما يشمل ذلك بعثة الأمم المتحدة للعراق ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، لأن موضوع المياه هو موضوع أساسي وحيوي لجميع سكان العراق، لأنه بتعلق بموضوع الطاقة، بخلق الوظائف، بالصرف الصحي، ضمان جودة المياه في العراق هي موضوع أساسي للنهضة بحياة العراقيين.
يهدف اليوم العالمي للمياه هذه السنة في 22 من آذار الجاري إلى إذكاء الوعي في شأن استدامة نظم بيئية صحية، ومن أبرز القطاعات المتوقع لها أن تتأثر بتغيير المناخ بحسب بيان المنظمة الدولية هي الموارد المائية، الزراعة وإنتاج الغذاء والتنوع الحيوي والصحة والأراضي والتصحر والجفاف. وتشخص المسؤولة الإعلامية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جوليت توما العوامل التي فاقمت مشاكل الموارد المائية في العراق بما يلي:
وفي الواقع في ثلاث أسباب لمشكلة المياه في العراق. السبب الأول هو الجفاف والتغير المناخي اللي هي مشكلة عم بتواجه كل العالم، ولكن طبعا العراق بيعاني منها بشكل خاص بسبب شح المياه وبسبب التغيير في الطقس وفي الأحوال الجوية. المشكلة الثانية هي يعني الدول الجوار وبناء السدود أو مثلا تغيير مجرى الأنهار، هاي كمان سبب لتفاقم قضية المياه أو مشكلة المياه في العراق. والسبب الثالث هو عدم وجود استراتيجية لإدارة الموارد المائية من السلطات العراقية، واستخدام المياه بشكل مفرط من السكان العراقيين.
يذكر أن العراق شارك مؤخرا في الاجتماع التخطيطي الأول في مجال تغيرات المناخ، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمناقشة احتياجات تأثيرات تغييرات المناخ على البيئة العراقية. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيبي صعب ظليت أنا سهران، معلقني بين السماء، معلقني بين السماء والأرض حيران. لا نواصل إلى
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ظاهرة التسول موجودة في كافة الدول الغنية منها والفقيرة، وفي العراق هناك شريحة واسعة من العاطلين عن العمل والأسر التي فقدت معيلها، بالتالي الحاجة دفعت بالكثيرين إلى التسول، وهناك من يمتهن التسول. في كربلاء تباينت آراء المواطنين بشأن الموقف من ظاهرة التسول، حيث يرى البعض أنها لا تعبر عن فقر حقيقي إنما هي أضحت مهنة، بينما يراها البعض الآخر بأنها مؤشر على ضعف أو غياب التكافل الاجتماعي بين الناس. تقرير مصطفى عبد الواحد يسلط الضوء على ظاهرة التسول في كربلاء.
في مركز المدينة وأيضا في أسواق الأحياء المحيطة بالمركز وكذلك عند التقاطعات يمكن بوضوح رؤية العشرات من المتسولين وأكثرهم من النساء. وظاهرة التسول ليست بجديدة ولا تقتصر على بلد دون سواه، فهل اتسعت ظاهرة التسول لأن الميسورين لا يشعرون بالمسؤولية إزاء المعوزين؟ لنستمع لما يقوله محسن الطائي الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني.
والله صح، عندما يطلع الإنسان على حال هؤلاء العوائل الفقيرة سينهار مهما يكون، وهذا ما حدث مع عندي صديق ميسور الحال، عندما وجد هكذا عوائل واطلع على هكذا عوائل فهو انهار حقيقة ووضع كل أمواله في من أجل مساعدة هذه العوائل. هذا مثال كشخص، لكنه الكثير يسمع بهكذا أشياء ولكن ليس لديه أموال فيبقى ينظر للمسألة مجرد عن بعد وليس إلا.
ولكن يبدو أن الشعور بالمسؤولية التكافلية إزاء الأسر الفقيرة لم يصل في المجتمع إلى درجة يمكن معها القول بأن للفقراء نصيب في أموال الأغنياء، وبالشكل الذي يحد من مساحة الفقر التي باتت واضحة يقابلها اتساع واضح أيضا في أعداد الأغنياء. ويعتقد رجل الدين مصطفى نزار المولى أن ثقافة التكافل الاجتماعي غائبة عن المجتمع ويحتاج إحياؤها إلى تثقيف من قبل الأوساط الدينية
من خلال منابر الجمعة والجماعة وخلال المساجد والدعاة والمبلغين. عليهم أن يشيعوا روح التكافل الاجتماعي فيما بين المسلمين حتى يساعد البعض الآخر، وهذا ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله، حتى ورد في بعض الروايات أنه كان يجلس أكثر جلساته مع الفقراء ويتناول معهم الطعام، وكان يجيبهم إذا دعوه إلى وليمة، وكان يأكل من الطعام ما هو البسيط.
من جهتهم يرى بعض الميسورين أن التسول صار مهنة ولم يعد مظهرا من مظاهر الحاجة، كما وأن ادعاء الفقر والحاجة أضحى أمرا عاديا ولا يبعث على الحياء لدى كثيرين، لذا بات من يملك مالا مترددا في التعاطف مع من يقولون إنهم فقراء، خصوصا في ظل أحاديث وقصص عديدة حول وجود ما يسميه البعض مافيا التسول.
مثلا احنا قاعدين المحل يوميا يطبوا لك 30 إلى 40 فقير، فانت بعد ما تعرف الصحيح من الناس قامت تصير تجارة، هاي مال الفقراء شنو نقول تجارة مربحة، يومية الفقير يربح له 50,000-60,000 دينار. يعني أنا أكون فقيرة جت اشترت من عندي ذهب من محلي غلادة 1,100,000، شنو نقول الثقة غير موجودة، لذلك قاموا العالم ما عاد ثقة إلا عن اللي نعرفه أو يجينا رجل ثقة يدعى بأن هذا الشخص يريد يسوي عملية أو محتاج للزواج.
توجد في كربلاء العديد من المؤسسات التي تعنى بتقديم المعونة إلى الفقراء، كما أنها تعلن عن استعدادها لتلقي التبرعات من قبل الميسورين لتوجهها فيما بعد إلى مستحقيها. ولكن يبدو أن هذه المؤسسات لم تحظى بالثقة هي الأخرى من قبل من يملكون المال بسبب اختلاط الحابل بالنابل. ويعتقد المواطن أبو مريم ضرورة التأكد والوثوق قبل التبرع لأي من هذه المؤسسات.
والله التأكد أول شيء، يعني التأكد خاصة هسه يعني في هاي الظروف، يعني هواي الشركات الوهمية والمؤسسات الخيرية بكثرة، لكن شنو مصدرها، منين جامع الأموال، المن تصرفهن، ماكو يعني، فإلا واحد يتأكد من وين راح تنصرف وشنو مصدر هذه الشركة أو المؤسسة، لا واحد اللي عنده ليش ما ينطف.
بالتأكيد هناك فقراء يستحقون أن تمد لهم يد المساعدة، وهؤلاء قد لا يمدون أيديهم نحو أحد، بل هم ينتظرون من المحسنين أن يصلوا إليهم بطريقة لا تخدش كرامتهم وحياءهم. ولكن إلى جانب هؤلاء أيضا هناك من استغل تعاطف الناس ويحاول استدرار عواطفهم كل يوم بطريقة استنزافية، ما أثر بشكل سلبي على مستوى الثقة بين الأغنياء والفقراء. وبالتأكيد فإن المحتاجين فعلا هم المتضرر الأول والأخير. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع فيلم سينمائي عراقي يحكي وقايع خطف صحفي بريطاني. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان إسماعيل الفروتشي. مستمعين الكرام، على مدى 4 أيام تلقى إعلاميون من قنوات تلفزيونية عراقية مختلفة وتحديدا مقدمي البرامج التلفزيونية تدريبات على تطوير مهاراتهم من خلال مزج الخبرات والاستفادة من الأسس الحديثة في العمل التلفزيوني. الدورة أقامها المركز الإعلامي المستقل في أربيل. المشاركون أكدوا أهمية هذه الدورات في زيادة خبراتهم وتطوير أداء وسائل الإعلام العراقية. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
بحسب المشرفين على الدورة أنها كانت تهدف إلى صقل خبرات مقدمي البرامج في قنوات التلفزة في العراق من خلال الاستفادة من الأسس الحديثة في العمل التلفزيوني. يانيتا فون هيرفاين منسقة المركز تحدثت إلى إذاعة العراق الحر عن الدورة وقالت: قمنا بدعوة 10 إعلاميين عراقيين من مختلف المناطق العراقية والتي هي دورة لمقدمي البرامج حول كيفية تطوير قابلياتهم، ونركز بشكل عام على جميع البرامج السياسية أو الرياضية. وأشار ديفاين إلى أن هناك دورات أخرى سيقيمونها للإعلاميين العراقيين مستقبلا، وأضافت: هذه الدورة كانت لمقدمي البرامج العرب في جنوب ووسط العراق، وكانت لنا دورة في السليمانية لمقدمي البرامج الكرد في إقليم كردستان، ولدينا دورات أخرى للإعلاميين في وسط وجنوب العراق ولكن في اختصاصات أخرى. المشاركون من جانبهم أشادوا بأهمية هذه الدورات في تطوير الإعلام العراقي وزيادة خبراتهم في مجال الإعلام وفق المعايير الحديثة. وسام عبد الصادق إعلامي من البصرة تحدث لإذاعة العراق الحر وقال:
هذه الدورة أضافت لنا إلى العديد من القضايا والخبرات اللي تؤهلنا وتساعدنا في العمل ضمن ضمن مؤسساتنا الإعلامية. طبعا احنا نمتلك بعض الخبرة ونمتلك بعض المهنية، لكنه أصبحت أكثر حرفية وأكثر تقنية، خلينا نقول يعني من خلال بعض الطروحات والنظريات اللي درسناها بالدورة. احنا قد يكون الاعلام او العمل الاعلامي داخل القطر داخل العراق يعني ما واصل الى مراحل متقدمه، فنحتاج الى دورات تطويريه واحترافيه مثل هذه الدورات اللي احنا نشارك بها، فهي بالعكس هي تضيف وتجعل العمل اكثر مهنيه يعني العمل.
فيما ينظر الإعلامي قحطان عتنان من بغداد إلى هذه الدورات من منظور تقارب الثقافات بين الغرب والإعلاميين العراقيين وقال:
أنا أنظر لها من غير باب، يعني أنا ما أنظر لها من باب أنه هو أنا رح أتطور فقط كإعلامي، لا، أنظر لها من باب تقارب الثقافات. يجب أن يكون هناك تقارب الثقافات بين العرب والغرب. هذه الثقافات يجب أن تبدأ من الإعلام، لكون الإعلامي يوصل هو بدورة أيضا يوصل هذه الثقافات إلى المجتمع. يعني هو أنا أعتقد أنه هذه الدورات هي المحور الرئيسي، ليكون أنه أنت من تعلم إعلامي عراقي أو عربي على ثقافة غربية وكيف يتعامل الغرب في مجال الإعلام، راح تفيد أيضا زملائك في العمل، راح تفيد المجتمع اللي أنت عايش بداخله، فهذه راح تكون لها دور فاعل في بناء جيل جديد. أي ماكو حاجز بينه وبين الإعلام الغربي، أو ماكو حاجز بينه وبين المجتمع العربي والمجتمع الغربي.
وأكد الإعلامي عتنان في الوقت نفسه على أهمية هذه الدورات للإعلاميين العراقيين، وأضاف:
كل ما زادت هذه الدورات وكل ما كثرت، كل ما صارت إمكانية الإعلامي العراقي بشكل أكبر وأوسع، نكون أنه هو مارس الإعلام بشكل متحرر أكثر. تعرف إحنا ما زلنا بالمجتمع العراقي نعيش إعلام حزبي أو دكتاتوري متسلط من صاحب المحطة أو من هذا، لكن لما تتعلم أنه شلون أنه تقاتل أو أنه تثابر من أجل وصولك إلى الشيء الذي تريد، هذا راح أتعلمه من الغرب وليس بشكل هجومي. يعني أنا اللي استفاديته من غيس أنه هو ما أنه دي يقول لي أنه أنت أوكي تقدر تطالب وتقدر توصل إلى الشيء اللي تريده بس بدون الهجوم، كون دائما مرتاح، كون هذا حتى لا تستفز مقابلك وتخليه هو ينطيك اللي انت تريده بدون ما انه انت تضغط عليه او تستفزه.
نذكر ان المركز الاعلامي المستقل منظمة غير حكومية تأسس بدعم من منظمة بريس نيو الصحافة الان الهولندية في نيسان 2009، وله برامج تدريبية عديدة تنفذ في اربيل والسليمانية لجميع المؤسسات الاعلامية على مستوى العراق. عبد الحميد زيباري، ذات العراق الحر، اربيل.
أعزائي المستمعين، الموت شرقا عنوان لفيلم سينمائي قصير تدور أحداثه حول حادثة الخطف التي تعرض لها الصحفي البريطاني ريتشارد باتلر في عام 2008. صاحب فكرة إنتاج الفيلم الصحفي عباس الفياض يقول إن هذا الفيلم يتناول تجربة الخطف التي عاشها باتلر مع صحفي عراقي، كما أنه يلخص بعض جوانب المخاطر والتحديات الأمنية التي يواجهها الصحفيون العراقيون والأجانب في العراق. هذا الفيلم عرض مؤخرا في البصرة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
المخاطر والتحديات الأمنية التي يواجهها الصحفيون العراقيون والأجانب في العراق لخصت في فيلم سينمائي قصير تدور أحداثه حول حادثة الخطف التي تعرض لها الصحفي البريطاني ريتشارد باتلر في عام 2008، واحتجز على أثرها لمدة شهرين قبل أن تحرره القوات الأمنية. وبحسب صاحب فكرة إنتاج فيلم الموت شرقا الصحفي عباس الفياض، فإن الفيلم تناول تجربة الخطف التي عاشها باتلر مع صحفي عراقي كان يعمل معه لصالح شبكة سي بي اس الأمريكية.
الفيلم هو تجربة حديثة على صعيد البصرة، لأنها تنقل لأول مرة حادثة حقيقية عاشتها البصرة، باعتبار أن الصحفي البريطاني المختطف مع زميله العراقي كانوا ضمن فريق عمل، أو كنا مجموعة نغطي حدث واحد، لكن الصحفي البريطاني مر بظروف أقصى من ظروفنا، وحكم معايشتنا للوضع في البصرة تمكننا من أن نحمي نفسنا، لكنه للأسف هو ما قدر يحمي نفسه. هذه الحادثة وثقتها العيون البصرية والصحافة البصرية، وجاءت بمحصلة فيلم قصير يتناول هذه الحادثة بطريقة تقنية على بساطتها، لكن أعتقد أنها كانت بداية حقيقية للسينما فعلية بصرية.
من جانبه قال مؤلف الفيلم أحمد إبراهيم السعد أن الفيلم كان محاولة للتعبير عن الجوانب الإنسانية المتعلقة بحوادث الخطف التي استهدفت الكثير من الصحفيين في العراق، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن عملية إنتاج الفيلم كانت محاولة فنية خاصة لا يمكن أن تتحول إلى ظاهرة في ظل تدهور حركة الإنتاج السينمائي لأسباب من أبرزها غياب الدعم.
هذا الفيلم هو محاولة حقيقة لكتابة فيلم يعبر عن حالة تكررت في الواقع العراقي، هي عملية الخطف. الرسالة الحقيقية في هذا الفيلم أنه هذا البلد الذي هو العراق يمكن أن تكون مبررات الخطف سياسية، يمكن أن تكون مبررات الخطف أيديولوجية، لكن يبقى داخل روح الحدث فعلا إنسانية. الحقيقة أنه أيضا أنا تعلمت من السينما نتيجة قراءة بسيطة، لكن السينما تبقى مثل الذي يريد أن يعلم أحدا السباحة. السباحة لا يمكن أن تتعلمها من خلال قراءة، السباحة تتعلمها من خلال أن تدخل النهر وأنت لا تعرف أن تسبح. هكذا كتبت هذا الفيلم. السينما العراقية ماتت عندما مات القارئ، عندما أصبحت الصحيفة مجالا ضيقا للثقافة، فكيف الكتاب، فكيف السينما؟ هنا ينظر الممول، ينظر الذي يدعم. إذا عولنا على المؤسسة الحكومية، في المؤسسة الحكومية تجير، وإذا عولنا على المؤسسة الإنتاجية المستثمرة هي تريد أن تكسب، وبالتالي نحن نعيش بين أمرين لا يمكن تحقيقهما. لذا تبقى هذه المحاولات خاصة جدا، تأخذك من الخاص إلى الخاص.
بينما قال مخرج الفيلم بهاء الكاظمي إن الفيلم الذي عرض لأول مرة في مقر شبكة الإعلام العراقي في البصرة سوف يعرض مرة ثانية في الشهر المقبل ضمن فعاليات مهرجان الخليج السينمائي والذي يقام سنويا في دولة الإمارات.
رؤية الإخراجية لهذا الفيلم ربما تنطلق من مفهوم آخر يختلف عن الرؤية الإخراجية التي انطلقت من العراق. حاولنا من خلال هذا الفيلم أن نغادر المحلية باتجاه العربية وربما العالمية. الصحفي البريطاني المخطوف في جنوب العراق في البصرة، وكيف يحاول أن يخرج من هذه الأزمة من خلال صديقه الصحفي العراقي، أو من خلال المرأة التي أساسا هي تعمل مع عصابة إرهابية. فكل هذه الأشياء ربما اجتمعت لتنتقل بالفيلم من محليته إلى منطقة أعلى وأبعد.
يذكر أن الصحفي البريطاني باتلر تعرض إلى الخطف مع صحفي عراقي من فندق يقع في مركز مدينة البصرة، وبعد 3 أيام أطلق الخاطفون سراح الصحفي العراقي، فيما ظل باتلر قيد الاحتجاز لمدة 2 شهر. بعدها تمكنت القوات الأمنية من تحريره عن طريق الصدفة لدى قيامها بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش بحثا عن مطلوبين في أثناء تنفيذ خطة صولة الفرسان، حيث عثرت عليه محتجزا في بيت يقع في منطقة الجنينة وألقت القبض على عدد من خاطفيه. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الشاعر العراقي فلاح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين، نتابع من خلالها مقابلة أجرها مع الفنان إسماعيل الفروتي وحديث عن الأغنية البغدادية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
حبيبي يا عراق يا باب الخليقة يا ماء الحياة، حبيبي يا عراق البنات شان اسمك محبة ومن كبرات عراق ترحل ألف دنيا ويرحل ألف ظالم وتظل يا عراق وتظل يا عراق وتظل يا عراق.
الله الله فنان الجميل اسماعيل فروجي مرحبا واهلا وسهلا بك بلقاء يتجدد دائما مع تجدد اغانيك وفنك الجميل.
حبيبي سعد صالح اهلا وسهلا بك واهلا بكل المستمعين وشكرا على التليفون الحلو.
استاذ اسماعيل هذه الاغنيه اللي هي حبيبي يا عراق نجحت بسرعه يعني بسرعة انحبت بسرعة دخلت قلوب الناس بسرعة حققت نجاح الآن أكثر القنوات التلفزيونية والإذاعات تبثها. نقدر نعرف أسباب نجاح هذه الأغنية؟
والله أقول لك شيء الصدق كاتب اللي هو يعني الحقيقة أول مرة نتعامل وياه الفنان الكبير سرور ماجد ملحن وتعرف أني ما أخذ الألحان من أي واحد يعني بس اللحن لما سمعته الحقيقة يعني قشعرت مثل ما يقولون من الصدق البي بالكلام بالجمل الموسيقية المحطوطة الحطر سرور ماجد وبعدين أنا نفذتها بالشكل اللي أنا أريده والحمد لله والشكر نجحت الأغنية الحمد لله.
يعني هذا الكلام تعرف موجود في ديوان شعر الأستاذ رياض النعماني من فترة طويلة وكأنه كان يصرخ على ملحن مثل سرور ماجد.
سبحان الله نعم نعم صحيح.
يعني هذه الأغنية كما يقولون يعني مكتوبة كأنه لإسماعيل فروجي
الحمد لله والشكر. تعرف أكو أغاني الفنان يفتخر أنه تكون في تاريخه موجودة في تاريخه وهذه واحدة من الأغاني اللي أنا صراحة أظل طول حياتي راسي مرفوع بها إن شاء الله.
والله أغنية جميلة وأنت أديتها بشكل جميل اللحن كان رائع أيضا حتى الإخراج كان الفنان محمد جاسم ياسين كان إخراج رائع.
بالضبط حقيقة كان حلو لأن أنا شبعت برد على مدى اشتلع.
يلا يستاهل العراق.
يستاهل والله على عيني وراسي. نعم
أنا أحب حبيبي يا عراق فعلا يعني أقرأ أغاني عندها جميلة تسأليني يا ابني لو يسمعوني أغاني حلوة يعني البعض طبعا أغلبهم أنت ملحنهم لأنه أنت أيضا الملحنين الممتازين
كلهم أنا ملحنونهم
بس يعني أكو بعض الألحان أحيانا يصير عندك مسحة تركية تتقصتها لو هي لو تأثيرك أنت بالفن التركي بعض الألحان يعني مثل يا بنية يعني مثل
لا يا بنية هي أصلا أغنية تركية لما نزلت يا بنية نزلناها بطريقة جديدة حتى التوزيع ما له علاقة بالأصلية وحتى وأدائي كان عراقي يعني ما أدخل تركي.
زين نسمع منها شوي.
بقلبي تكبر محطت عيني يا بنية يا بنية دومي أحلام بجيتك والله يا بنية يا بنية وأتمنى أسمع صوتك ليلية يعني شو حتى الحركات عربية ما يعلق
صحيح أستاذ إسماعيل هذا الخط هذا اللون اللي أنت كسرت به يعني أنت ومجموعة من الفنانين أنا ذاك يعني أقصد الأغنية العراقية كانت ماخذة خط معين أنتم جيتوا سويتوا خلينا نقول هذا النفس البغدادي بالأغنية فهذا النفس البغدادي إضافة إلى النكهة البغدادية بالأغنية العراقية هل كان هذا نتاج ثقافة خاصة بيك وثقافة موسيقية أم أنك يعني استنتجت هذا الجو بحاجة إلى هكذا لون غنائي؟
بحقيقة هو الاثنين والاستنتاج كان الأول استنتاج لأنه كانت اللون العراقية تقدم حتى بالسبعينات والثمانينات بالثمانينات من خلال الفنان فاروق هلال وفرقة الشباب اللي كانوا آنذاك بس وقت يعني ما بيها حداثة ما تحس العالم متطور بالموسيقى احنا الجيل لما جينا كل شيء سمعنا كل شيء كنا سامعين الموسيقى الحديثة كلها براسنا بالإضافة عشقنا إلى المقام العراقي والغناء العربي فلازم نطلع بشيء جديد
يعني انت وراي جورج المجموعة.
نعم نعم. فأني الحقيقة أنا أخذت هذا الخط اللي هو أنا انفردت به ولحد الآن أعتقد أني يعني هسه لو أغني هو تحس نفس الشيء جديد.
نعم.
يعني أكو أغاني يمكن تسأليني إذا أعيدها تحس وكأنه لسه مسويها.
نعم.
بينما أشوف عمرها جد يعني حيصير 16 سنة 17 سنة.
نعم.
وهكذا. فالأغاني لما وشلون تحس توقع شيء حديث؟ لما الأغنية ما تموت.
نعم.
لحد هسه ولما تجددها تحسها انه هي جديده لحد
الان. سويت الحان ذيك الفتره لغيرك من هذا النوع؟
اي اي سويت
مثلاً.
هو مو نفس اللون بس لحنت لي اخوي قاسم سلطان لحنت.
نعم.
لي محمد علي شبار.
نعم.
ما معروف كان مع فرقه هو
عادل عقله ما سويت الحان
هو عادل عقله
عادل قنطرات ماخذ عادل عقله
حبيبي 80% تقريبا من اغاني عادل عقله اني ملحن هي وهسه عنده بالسيدي جديد مالته ايضا موال واغنيتين هم لحنتها هي.
من اشهر هاي الاغاني اللي لحنتها الاستاذ اسماعيل العادل العقله؟
انا اشهر الاغاني اللي لحنتها هي والله ما اعرف هي كلها وقت اشتهرت. انا هنا بديت فيها حبيت وحده الالاف تالي طلعت مخطوبه كنا نسويها بالشقه وصارت اغنيه بعدين سويت له قول لا تبخل علي وبدي لو حتى اصبر ما نسيتك بعد هيهات السؤال بيك يوم سافر تعال هنا بس اريدك ترضى عني
كل الحان حلو هذا
غريبة جيتك اليوم
الله
لو تجيني بجيت شروح ترد وصلى عليك وهاي تاليها واي واي اغاني يعني
كلها حلوة كلها اغاني اشتهرت يعني نجحت يعني
اي اي نعم
إذا تسمح لي أستاذ إسماعيل بس خليني أذكر الأخوة المستمعين أن هذا اللقاء مع الفنان المبدع إسماعيل فروشي برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر. أستاذ إسماعيل نسمع شوي من تسأليني.
أي حاضر.
أي والله.
تسأليني ليش أحبك ليش أحبك تسأليني اسأليني عن عذابي عن جنوني عن حميمي الناس ما سلوا شمسهم ليش تنطيهم هو الناس ما سلوا قمرهم ليش نجمعهم سوى ومن أغني أحب وحدش تسمعيني وتسأليني ليش ليش أحبش تسأليني
يا سلام يا سلام
حبيبي.
على الصوت الجميل هذا وعلى الأداء الرائع
الله يخليك
استاذ اسماعيل هسه انت مثل لازم بليد يوم بكندا يوم بامريكا يوم شلون يعني اذا وحده معجبه شلون يعني يكون تلحق لا تخاف احكي لا تخاف
ولا اني تصدق اخر سنتين هاي سنتين مشى ببيتي بكندا
والله
يعني اخر مره رحت شهرين ورجعت هسه طلعت انا بمشيغان يعني احلم انه اقعد ببيتي بالمطبخ بالصاله
هذا قدر الفنان هذا قدر الفنان
حياتي كلها بالفنادق يعني بس اقول ما يخالف يعني واحد ده وهذا شغله
هذا قدر الفنان الملتزم واللي
الحمد لله والشكر
استاذ اسماعيل احنا انا اعرف فنانين كثيرين يعني مودرن غناهم مثلك وعدهم قدرا يعني مثلا يغني اغاني ريفيه او صوت ريفي بي او
صحيح.
مثلا ما اعرف اسماعيل يعني ما اردت اذكر امثال كثيره يعني مثلا صلاح حسن محمد عبد الجبار قاسم سلطان يغنون ريفي ما ادري اسماعيل فروش مجرب في يومي وين مثلا داخل حسن او غيره
لو تعرف ايش قد اعشق انا الغناء الريفي
بس ما مغني
اعشقه يعني انت تصدق انا احب محمد عبد الجبار يعني صوته يطربني بشكل مو طبيعي لانه هو بنكهه ريفيه
نعم
والمطربين طبعا القدامى ما تصدق انا اسمع مطربين يمكن اذا اقول اسمعهم سويسرا تقول الناس انه انا اسمعهم عايشة اسمع جبير الكون
الله
اصغر ابو عزيز ناصر حكيم
نعم اصوات هذه طبعا
داخل حسن عبادي العماري
الله عبادي سمعه جميل
اكو مطرب لاخ هم اسمه مأساوي كلش كنت اسمعه
سلمان مكوب
سلمان مكوب
الله زين ابو الحق ما تقدر تسمعني شويه من هيك شيء لان انا في اليوم همي انا هيك قعدنا وغنى كاظم الساهر غنى في شيء داخل حسن جميل
اوكي اغنيك داخل حسن
اي والله يا ريت
اوكي اه ولا من زماني
أخبرك 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 غير طباعي ولا أنا لا أعود ليسليني إيه
جميل والله جميل
حبيبي.
عندي بعد سؤالين. أكو عندك نية أن يصير عمل مشترك بينك وبين مثلا الفنان الكبير كاظم الساهر مثلا أو شيء موضوع؟
أنا أبد ما عندي أي تطرف أو مانع أنه أشارك أي فنان صراحة. والمشاركة قيصر يعني هذا الشيء طبعا يضيف للتاريخ. على فكرة سعد صالح ترى عندي أغنية اسمها أهل لو تحرمي قدمي.
نعم.
كان المفروض الفنان كاظم الساهر هو اللي يلحنها.
نعم يعني كان وكيش مشروع.
كان وكيش مشروع لأن هو حب الكلام فقال لي أنا اللحن لك إياه. الحقيقة بس ما التقينا لمدة سنتين وأنا كنت كلش حاب الكلام.
نعم.
فأني لحنته يعني ويعني نزلتها.
إيه طبعا
ده يعني فرصة أكيد يعني طبعا هذا شيء شرف لي طبعا.
السؤال الثاني أبو الحق ما عندك نية سور العراق جمهورك بالعراق
يسأل عنك؟ خليك هذا طبعا السؤال إجي بوقت ما تعرف أني يعني هالأيام ده أحس بحنين للعراق في شيء مو طبيعي
خاصة الانتخابات انتهت على سلام ونجاح كبير ديمقراطي وهاي الأغنية بصراحة خل أكون قريب جدا إلى الواقع إسماعيل هاي أغنيتك حبيبي يا عراق مدت لك جسر ولو أنت جسرك ما مقطوع عن العراق لكن هاي الأغنية مدت لك جسر قوي جدا مع الجمهور العراقي وأنا شفت يعني قد حبوه الناس
الحمد لله أنا فقلت لك هالفترة جدا جدا يعني بصراحة يعني ممكن بأي لحظة بأي لحظة أركب طيارة وأروح العراق بأي لحظة
العاد من قبل ما تروح خابرني حتى الرسوية
إن شاء الله إن شاء الله حبيبي
أنا راح أختم اللقاء ويا فنانة كبير إسماعيل فروشي بس أريد يعني يذكر لي كوبليه من حبيبي يا عراق حتى إحنا نخليها من عندنا ونختم بها اللقاء ونشكرك شكر جزيل أستاذ إسماعيل
حبيبي شكرا قلبي حبيبي يا عراق يا باب الخليقة يا ماء الحياة حبيبي يا عراق يا أول محبة بقلوب البنات
يا حضني حنين كل اسماء أبا
وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحرة